يقول السائل: ما هو أقل ورد لطالب العلم الذي أكمل القرآن وهو مشغول بالدروس؟
أقل ورد يا أخي حتى لا يذهب معك، لا يذهب عنك القرآن، والله لك ناصح لنفسي قبلك، وقد جربنا هذا أنه إذا شغل بالدروس أو شغل بكذا أو بدعوة، خرج دعوة وشغل بكذا، يرجع يحتاج إلى أن يعطي القرآن وقتا طويلا حتى يراجع منه، يستطيع أن يقرأ فيه، وإلا ثقل عليه، بل ربما تفلت عليه. أقل ورد لك 3 أجزاء حتى تكمله في 10 أيام. أقل ورد لك في اليوم 3 أجزاء حتى تستطيع أن تكمل القرآن في 10 أيام بالراحة، وتعيده في الشهر مرات، 3 مرات، تختم المصحف، تختم 3 مرات، هذا جيد إن شاء الله، ما يتفلت عليك القرآن، هذا جيد. نعم أقل. أما إذا كان كل يوم تقرأ لك جزء، تراجع جزء، ما سينتهي الشهر وتكمل لك كل شهر تكمل، ما ترجع إلا وتحتاج تراجعها من جديد. تفلت القرآن سريعا كما في الحديث: له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا فيما يبدو، والله أعلم، عني من حيث ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عامر، جملة أحاديث، ومن أعطاه الله ملكه وختم في أكثر من ذلك هنيئا له. نعم، أقل من ذلك يعني، أقل أياما.
يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم؟
ثم أيضا ترى أن كثيرا من أهل العلم يرون أن القراءة الهذ ما تثبت، وهذا مجرب، لكن إذا قرأ 3 أجزاء بترسل مع تدبر تثبت. وإن يسر الله لك وقتا تراجعها قبل أن تسمعها، جميل جدا، حتى لا تقرأها إلا أنت متقن، وإن لم يتيسر لك تقرأها على حفظك الأول، ما في مانع، لكن أعني بترسل تستحضر.
يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم، الاهتمام بالمحفوظات والإكثار من ذلك، أم أخذ أنواع الدروس والعلوم والانشغال في ذلك، أم الجمع بين هذا وهذا؟
الأخير: لا تكن عاطلا على المحفوظات، المحفوظات سلاحك، سلاحك العلمي، فاحفظ فكل حافظ إمامه، كان أعلمنا أحفظنا. ولا تكن أيضا مع المحفوظات ولا تدري ما هي، تراكم لك محفوظات ما تفهمها، بل احفظ وافهم حتى تخرج بحفظ وفهم، فإنك ممكن أن تحفظ في غير مثل هذه المراكز تحفظ، لكن من سيدرسك؟ فإذن احفظ المتن الذي تدرسه وافهمه، وكذلك أيضا ممكن أن تدرس بعد ذلك، لكن ما ستجد وقتا وتفرغا للحفظ، فاجمع إذا يسر الله لك من الوقت، اجمع بين هذا وهذا، بين الحفظ وبين الفهم، والفهم معناه تلقي الدروس، هذا لو أنك مثلا فرطت في هذا أو في هذا يحصل النقص، يحصل القصور.
يقول: وما هي طريقة الجمع بين الدروس والمحفوظات؟
الجمع يجعل لك وقت للمحفوظات، الوقت الذي هو أنشط وقت عندك، واجعل وقتا للدروس، وقت للدروس رتب وقتك فتجمع بين هذا وهذا. لو أخذت مثلا في اليوم يعني حفظ من القرآن، حفظ من السنة الذي أنت كذا، بعض المحفوظات مع دروسك أمر طيب، من الذي أنت ما يأخذ عليك وقتا، المحفوظات ربما تأخذ عليك وقتا كبيرا، والدروس كذلك مع ترتيب راحتك، مع ترتيب كذلك يعني ما أنت تقوم به من أعمال وما إلى ذلك، فتجد إن شاء الله والبركة من الله. انفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا في المال وفي غيره، انفق ينفق عليك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلو صدق الله لكان خيرا لهم، هذا جهاد يعتبر، والذين جاهدوا فينا هدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجد من أئمتنا من تتعجب الآن إذا قرأت سيرته كيف كم ألف، يقولون كان يكتب في وقت كذا وكذا حمل بعير ما لا يستطيع أن يقرأه غير قراءة، هذه بركة من الله يا أخي، العلم ما هو، العلم موهبة من الله، فركز على جانب طلب هبة الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بطاعته، استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر وصلي، اصبر وادعو، اصبر واذكر من الذكر والاستغفار، اصبر وكذلك أيضا يعني جد في البحث، هذا بها مع هذا يكتمل، والله الموفق. نحن كلنا بحاجة إلى هذا لكن نتعاون.
يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب لكيفية نصح الآخرين؟
نصح بالرفق، انصح، انصح طالبا أو غير طالب، قريبا منك أو غيره، انصحه وارفق، صح وارفق واطرحه واطرح له، وفي خلال نصحك أوقفه على الحقائق إما علمية وإما ذكر كذلك لوازم ذلك الأمر أو أسباب ذلك الأمر، أو يعني تذكر له، تذكر ما عندك من العلم الذي فتح الله عليك، بعض الأدلة، بعض ما يترتب على ذلك، بعض، لأنه قد يكون غافلا، فإذا نبه عن شيء من ذلك وأسبابه ووسائل ذلك وما يترتب عليه ربما حصل له من وراء ذلك نفع كبير، نفع كبير. وأيضا تنصح وأنت تقصد بذلك وجه الله وهداية المنصوح، ما هو الترفع لأن هذا يجهل وأنا ما علمتوها، نعم. وتنصح وأنت تريد من ذلك وتريد بذلك وجه الله وتفهم أن هذا حق الذي تنصح فيه أو أتدل عليه أو باطل الذي تحذر منه، ما هو تهوش على أنه فلان قال وفلان قال بغير بصيرة بذلك وربما أخذت عن بعض الأقوال الهزيلة، ما لك يا أخي أنت في هذا، قال والله أنا سمعت أن فلان يجوز التصور تصوير ذوات الأرواح فقلت بذلك ونصحت فلان بذلك، أنا ما دللت على الدليل، دللت على خلافه.
يقول السائل: هل تنصح طلبة العلم في المراكز أن يجعلوا لهم يوما للخروج دعوة، أم الأفضل المكوث في المركز وعدم الذهاب للدعوة؟
أما مسألة تحديد يوم فما قد يتحدد له اليوم، مثلا إن كان خطيبا وطلب للخطبة يذهب، هذا أمر طيب، هذا مما يعينك على العلم، فأنت الآن هذا حافز لك أنك تحضر، ماذا تذهب تقول للناس؟ يعني لما ذكر بعض إخواننا أن الشيخ بن باز رحمه الله كان سئل عن بعض المسائل فقال تبحث تبحث هذه المسألة تبحث، ثم قام هو وطلابه إلى المكتبة وجعلوا يبحثون، فلما قرأوها عليه بكى، قالوا ما لك يا شيخ؟ قال لو لم يكن لنا علماء يفيدون هذا ماذا نقول للناس؟ لو لم يكن لنا علماء نستفيد منهم هذه الفوائد يفيدون مثل هذا حتى نخبر الناس، ماذا نقول للناس؟ فأنت الآن تذهب إلى كتب العلم حتى تقول للناس علما نافعا، تحضر موضوعا مهذبا ثم تلقيه، أنك تحصل، أنت الآن تحصلت على خير، أنت نفسك استفدت تلقيه، ومع أنك استفدت أفدت غيرك، ومع أنك استفدت على أن هذا داعي إلى الله وعرفت، ولا يكون هذا قصدك، ولكن انشر العلم، انشر العلم أينما تيسر لك. فإذا دعيت للخطبة مثلا وأنت عندك خير خطب، ما أنا أضيع وقتي وسأراجع قرآن، ذهب خطب، هو سويعات يوم ولا نص نار، وإذا بك قد نفعت غيرك وانتفعت أنت، وفي طريقك ذاكر مع إخوانك في أو سمع قرآنا وأنت آتي مثلا فيما بينك وبين زميلك، ولا يضيع عليك من الوقت شيء. وإن دعيت لمحاضرة أيضا اعطي، وإن دعيت مثلا لدعوة اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع وأنت لا يضيع من وقتك شيء، يعني تخرج إلى البدو في بعض الأبادية في بعض الأماكن فتنفعهم وتدعوهم وتعلمهم وتعلم أبنائهم وتحثهم وترغبهم في طلب العلم، ما ضاع من وقتك شيء، ولله الحمد هذا من أسباب أنك تزداد خيرا، انفق ينفق عليك، يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهكذا بارك الله فيكم، لا تظن أن الدعوة إلى الله في مثل هذا ذهب فيها وقتك، وخذ من الدروس ما التي أنت تستمرها، يسجلها لك بعض إخوانك ويرسلونها لك تسمع، تجمع بين تلقي الدرس الذي أنت تريده في النحو أو في غيره وبين ما أنت تقوم به، وترجع وأنت مستمر في درسك وتجيب عن الأسئلة ما شاء الله كأنك حاضر، هذا جيد، هذا لا يحتقر، لأننا إذا بقينا ندعو فقط، نطلب العلم فقط ولا ندعو، فرطنا في جانب عظيم إن المجتمع بحاجة إليه، ما طلبنا العلم إلا من أجل نفع أنفسنا والمسلمين، ثم هجم على المجتمع غيرك، يهجم عليه كم من بلاء من البدع، يهجم عليه كذا ويسبق إلى المجتمع البدع، فيظل الناس، وبدون تحديد مثلا في يوم نخرج فيه كذا وكذا، نعم.
يقول السائل: نرجو منكم أن تذكروا لنا بعض الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها في يومه وليلته.
ما هذا باب واسع، هذا معناه تحتاج إلى أن نقرأ عليك الأدب المفرد البخاري وأدب الدنيا والدين لابن يعني ماذا الماوردي وأمثال هذه. هذه كل صنفت فيها كتب، هذه قد صنفت فيها كتب مفردة، وصنفت فيها كذلك كتب ضمن كتبهم مثل الأدب للبخاري في صحيحه وغير ذلك. ولكن أهم الأدب في أن يلازم الإنسان مكارم الأخلاق، أن يلازم الإنسان الحب في الله والبغض في الله، أن يلازم النصح، أن يلازم النصح، أن يكون قوالا بالحق، كونوا قوامين بالقسط، أنه كذلك حافظ على وقته، أنه يلازم بر الوالدين وكذلك حسن الجوار. والجوار ما هو فقط ما له أصحاب البيوت، حتى أنت الآن بجانبك فراش من إخوانك هذا جار، يعني الفراش الذي بجانبك هذا جارك، لا يحصل منه أذى، منك أذى له. بمدة بقائك كم من إنسان يمكث في السكن بين طلابه فيخرج إذا خرج مثلا لدعوة وهم يحبونه على أن فلان كان طيبا وفلان كان ناصحا وفلان كان كريما وفلان كان شهما وفلان كان يعني صواما قواما وفلان كان يذكرنا بخير، يعرفون هذا يا أخي. وهذا ينبغي أن يذكر لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل، إنما الفضل لأهل الفضل ذووه أصحابه. فهذا بارك الله فيك حسن السيرة والسلوك يشمل هذه المعاني كلها. مدارس ما يقبلون إنسان إلا حسب هذا النظام الترتيب، حسن سيرة وسلوك على حسب ترتيبهم هم. الجامعات كذلك، الوظائف كذلك، ما يقبلونه إلا إذا كان عنده على حسب شرط كذا، هل هو على هذا الشروط موجود فيه هذا على نظامهم هم. وأنت في هذا المكان تريد أن تدخل فقط بدون أن يرتب عليك ما يتعلق بحسن سيرة، بحسن سلوك، بحسن أخلاق، بمحافظ على جماعة، بمحافظ على دروس عامة وخاصة، بأنك إذا خرجت تخرج مثلا وتستأذن، وأنك إذا جئت يعني ماذا تسلم بعد ذلك، معناها تخبرهم أنك قد رجعت، حتى أنهم مثلا يعرفون رجوعك وذهابك وغير ذلك مما أنت تحتاجه ويحتاجه إخوانك منك. هذا يعرفه كثير ممن طلب العلم والدروس فيه كثيرة، والله الموفق.
يقول: هل تضييع الوقت محرم؟ وبماذا تنصح طلبة العلم الذين يقضون الساعة والساعتين في الكلام الفارغ؟
والله خسارة فادحة تضيع الوقت، ونحسر والله على ما يحصل من تضيع الوقت. وبعض الأوقات تجد بعض الأئمة يقول: ذهب عمري في كذا وكذا، فيبكي أئمتنا رحمة الله عليهم، يعني ذهب عمر، قد مضى من عمري كذا وكذا، فما هي النتيجة وماذا أثمرت وماذا نفعت وما إلى ذلك. هذا يحتاج منك إلى وقفة أيضا أنت نفسك أيها الطالب، أن تحاسب نفسك، هذا من المحاسبة على العمل الصالح وعلى ما قدمت، حتى تعرف أن الوقت ما ذهب عليك وأنه محافظ عليه إن شاء الله، وأنه قدمت عملا صالحا ونفعا ترجوه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا احرص على الوقت وعلى الساعة وعلى الدقائق وعلى كذلك أيضا. ونحن نكلمكم بهذا مجرد وعظ، وإلا في القصور حاصل، نسأل الله التوفيق، والله المستعان.
يقول السائل: ما هو علاج النوم الكثير لطالب العلم؟
النوم الكثير إذا استرسلت فيه انتفخ رأسك وما تزداد إلا نوما، وإذا قللت منه بحسب الحاجة حصل النشاط. النوم الكثير إما بمرض وهذا صاحبه معذور، وإما بفراغ زائد، وإما بتعود، قد تعود النوم الكثير من صغاره مثلا ويريد أن يستمر على ذلك، هذا قتل الأوقات، هذا قتل الأوقات. وإما بأكل لا همه إلا الأكل، تكثير المأكولات ومراكمة المأكولات والمشروبات، حتى ربما يكثر نعاسه ويكثر نومه ولا يستطيع أن يقاوم كثرة المأكولات، ما هب ودب تخمة. وإما كذلك أيضا كثرة يعني شدة النوم وكثرة النوم من الشيطان، إذا أراد يقرأ جاءه النعاس والنوم، وإذا أراد يلعب ذهب النوم كله، يحتاج كثير من الأذكار، أن هذا من الشيطان، وربما يعني حرب من الشيطان عليك، يحتاج أن تحارب، أن تقاوم العدو بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أكثر ما يحصل عند بعض إخواننا، أنه ممكن حالة قراءته، حال درسه، حال سماعه للعلم، وإذا به خامل، لكن كله أخرج في الشارع، استمع كذا وكذا، ولا كذلك حضر بعض المجال، هو ذهب عنه النوم كله، ولا سمر يذهب النوم كله، يحتاج أن يذكر الله حتى لا يلعب عليه الشيطان.
يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم الذي يومه ويومه جميعا مشغول بالعلم والدروس وتسميع القرآن والحديث ولا يوجد وقت لقيام الليل، فما هو الأفضل له؟
الأفضل له أن لا يهمل قيام الليل، هذا مهم جدا، ولا تجد عالما من علمائنا كانوا مثلا يهملون العبادة، خاصة من أهل الهدى والصلاح، فأنت ما طلبت العلم إلا للعبادة، فالعبادة ثمرة العلم، وإن كان علم بغير ثمرة فما فائدته، مثل شجرة بلا ثمر ولا نفع فيها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، الأحبار من اليهود كان عندهم من العلم لا يعلم يعملون، والرهبان عندهم جهل يعملون بغير علم، لا هذا ولا هذا على صراط مستقيم، كلهم ضلال بنص القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتعلم واعمل، تعلم واجعل قسطا للعبادة، صلي تحية المسجد، صلي كذلك الضحى حتى ولو ركعتين تصلي، قم من الليل ما يسر الله لك، ما هو لازم أن تقوم ليلا طويلا فذلك يعني ماذا من مثل رمضان، ولو ما يسر الله لك قم من الليل واقرأ، وخذ قسطك من القرآن في الليل أيضا يثبت معك، وإلا سيتفلت عليك إن لم تقم به وتراجع فيه. كذلك أيضا أعن غيرك على مثل ذلك، ما هو فقط والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإياك أن تقبل على العلم وترك العبادة، أو تتفرغ للعبادة وترك العلم، هذا كله من الشيطان، وهذا من الشيطان. الإقبال على العلم بدون عبادة يكون العلم حجة عليك لا لك، والإقبال على العبادة على جهل وعلى يكون تلك على أغالب أعمالك بدع وضلالات، فلا هذا ولا هذا، استقم كما أمرت، فخذ قسطا ما يسر الله لك، نم مبكرا وخذ قسطك من النوم، فإذا كان ذلك الوقت تكون قد قمت، ما يحتاج أن يقومك غيرك، أنت من يقض غيرك، فتأخذ من يعني ولو شيء من القرآن والدعاء والذكر، موطن فاضل ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيناديها المستغفر فأغفر له، وهكذا أيضا الرواتب حافظ عليها، فهي أفضل من قيام الليل، الرواتب أفضل، والوتر كل ما كان الراتبة مؤكدة كانت أفضل من غير المؤكدة، والفريضة أفضل من جميع الرواتب وجميع النوافل من صلاة وغيرها. وخذ قسطك أيضا من الصيام ولو ما يسر الله في الشهر، وخذ قسطك من الصدقة، وخذ قسطك أيضا من سائر المبرات والخير، ما هو فقط في الصلاة أو في طلب العلم، ركز على جوانب أخرى في أمور دينك في أوقاتك، والله المستعان.
يقول السائل: كيف يأخذ طالب العلم الاستفادة السريعة لأنه لا يعلم كم سيمكث في المركز؟
أظن هذا تقدم ضمن ما ذكرناه أولا، فهو أنت كن في المركز كأنك خارج بعد أسبوع أو شهر، لا تمني نفسك أنك مطول وعاد الأيام وبعدنا سيأتيك الشيطان يركدك، ولكن كن في موطن الطلب كأن هذا الدرس أنت تريد جهزه ويأتي الموت، أو تريد جهزه وربما تصرف، استحضر هذا كله، أنك تريد أن تجهز هذا بعد هذا بعد هذا وتتقن هذا بعد هذا، إن جاء الموت تأتي يوم القيامة بعلمك، وإن صرفت أو ذهبت إلى مكان بما قدره الله ذهبت بعلمك، يكون هذا في بالك، أنك ما أنت مطول في هذه الدنيا، أنت منصرف، ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية، سرور وبؤس واجتماع وفرقة ثم وعسر ويسر ثم سقم وعافية، فهذا هو جعل نفسك أنك ما أنت مطول، فإذا كانت هذه همتك وهذا قصدك فأنت تركز على هذا تتقنه على هذا تتقنه على هذا تتقنه، إن جاء موت ذهبت بما عندك من خير، وإن جاء كذلك انصراف ذهبت بما عندك من خير. أما تطويل الآمال وتطويل ويسبب لك الركود، حتى إنهم يؤلفون في الكتب ما تحذير من طول الأمل، أي الغفلة بسبب طول الأمل، ومنه هذا الباب. فبعض الناس يمكث السنة والسنتين وعنده طول أمل، متى تدرس التحفة السنية؟ قال إن شاء الله ندرسها. طيب كانش 4 أشهر تتقنها، 3 أشهر 5 أشهر وبعدها غيرها. لماذا هذا الأمل الواسع الذي الناس قد أتقنوا أعداد الدروس وأنت ما زلت ذلك الفاتر؟ والله يا أخوان قلوب باردة، إن شاء الله التوفيق.
يقول السائل: كيف تقوى ميزة استحضار الأدلة عند الكلام؟
يحتاج شيء من الاستحضار تقوى، وأيضا بالممارسة، استحضار الأدلة بالممارسة لكثرة ما تستدل مثلا، بالممارسة في العلم في الدعوة، في الممارسة كذلك في المحاضرة، الممارسة في الدروس، الممارسة في الخطابة، يحصل هذا، يحصل شيء من 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 اجتماع هذا مع هذا. إذا تكلم يستحضر مثلا الدليل، صنو الدليل بجانب الدليل وهكذا حتى يتم الموضوع الذي يريده، وأيضا يفكر على أنه لا يطرح هذه الكلمة هنا وما هو مناسب هذا الكلام. ولهذا تجد أن الإنسان إذا تكلم يتكلم بقوة الذهن، بحيث أنه يتكلم بالموضوع يركز عليه، ما يتكلم بغفلة، يركز على أن هذا الدليل مناسب، ويركز على أن الدليل ثابت، والدليل هذا كذلك أيضا في هذا الموضع يصلح، مناسب في هذا المجلس ولا يناسب في مجلس آخر، يعني من حيث أنه هذا المجلس يتطلب هذا. نعم.
يقول بعض طلبة العلم دروسهم جميعا في علوم الآلة من النحو والصرف وغيره، ولهم ما يقارب السنة والسنتان وهم في ذلك، ولم يدرسوا بدائيات الفقه كصفة الصلاة، فبماذا تنصحونهم؟
لا بد العلوم الآلة هذا منها، علوم الآلة لا بد أن الذي يمكث هنا المدة أن يأخذ قسطا من الفقه، ويأخذ قسطا قبل ذلك من العقيدة، ويتبع من أمور التوحيد، فيذهب بتوحيد قوي وعقيدة صافية، عقيدة السلف، وكذلك نماذج من الفقه ومسائل من الفقه، بدائيات من الفقه، يعني مثل الدراري، مثل أمثال ذلك، يأخذها، لا تأخذ عليه كبير وقت، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أمثال ذلك يأخذها، فلا يذهب إلا وقد أخذ قسطا جيدا، ويأخذ قسطا من المحفوظات ومن كتب الآلة التي يستطيع أن ينفع الناس كالخطابة ولا الأربعين النووية، يفهمها ويتقنها ويحفظها ويستدل منها، ويأخذ قسطا من العلوم، علوم الآلة، وهنيئا له. لكن لابد أن يفقه، وأن لا يكون عاميا يذهب ما معه إلا النحو إلا الصرف إلا هذه الأشياء، ويكون عامي ما يحسن يصلي، نعم، ولا يحسن العقيدة الصحيحة ولا بعض المسائل المهمة فيها.